بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الشفعة. نقول بالله التوفيق. الشفعة في اللغة طبعا هكذا بضم الشين مع سكون الفاء، وهي في اللغة الضم، إذ يقابلها ماذا؟ يقابلها الوتر. الوتر واحد، والشفع سمي شفعا لأنه ضم إلى ركعة الوتر ركعة فأصبحت شفعا، أو ضم إلى الثلاث ركعة فأصبحت أربعا شفعا، أو ضم إلى الخمس سادسة فأصبحت شفعا، وهكذا. فالشفع والشفعة والضم، نقول الضم أو نقول الزيادة، أي شيء بهذا المعنى. ممكن نقول أيضا مثلا التثنية، أي كان واحدا فضم إليه آخر فأصبح اثنان، وهكذا. وبالنسبة للتعريف الشرعي لها عند الفقهاء إذا قالوا الشفعة، فإنهم يعرفونها بأنها انتزاع الشريك نصيب شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحو. لاحظوا هذا التعريف، هذا يعني يوضح لنا مفهوم الشفعة، فهي عبارة عن انتزاع، يعني رضي أو لم يرضى، فهو انتزاع. انتزاع من ينتزع؟ الشريك، الشريك الذي بينه وبين شخص آخر شركة في عقار، أيا كان هذا العقار، أرض أو بناء أو أيا كان من الأمور التي يكون فيها الشراكة بين الناس. فالشريك ينتزع نصيب شريك، لماذا؟ لأنه قد انتقل إلى طرف من الأطراف بأي نوع من أنواع الانتقال، إما ببيع أو بهبة أو بأي نوع من أنواع انتقال الملك. فإذا حصل هذا الانتقال، من الذي نقله إلى الطرف الثالث؟ نقله الشريك الآخر. وماذا عن الشريك؟ الشركة، الشريك الذي في الشركة ينتزع هذا الذي انتقل، ينتزعه من ممن اشتراه. ولذلك قالوا هذا الانتزاع هو حق من حقوق الشريك. ويمكن أن حتى نميز في الألفاظ، أن نقول الشريك القديم والشريك الجديد. الشريك القديم هو شريكك السابق، فقمت أنت بنقل الملك إلى طرف من أطراف ببيع وبنحو، صار لك شريك جديد. هنا الشريك القديم ينتزع ما في يد الشريك الجديد الذي هو المشتري، ينتزعه باختيار أو بقوة، فلا اختيار للشريك الجديد المشتري، ينتزعه بالثمن نفسه، بنفس الثمن. لا نقول ينتزعه ويخسر ذاك المال الذي دفعه، لا، وإنما ينتزعه بنفس الثمن الذي اشترى به ذاك المشتري. مع أن قضية البيع والشراء بالخيار، يعني ليس هناك من يلزم ببيع ملكه. فإذا قيل لك ما هي الصورة في الفقه الإسلامي التي يجبر فيها المالك على بيع ملكه، أو ما هي الصور؟ فقد تعدد له صورا، من ضمن الصور هذه الصورة في صورة الشفعة، فإنه يجبر على بيع ما اشتراه وقد دخل في ملكه، ويجبر على بيعه للشريك القديم بالثمن نفسه الذي اشتراه. هذا بالنسبة للتعريف. فإذا جئنا لمثال يوضح لنا ما تكلمنا عنه، نقول مثلا عندنا زيد وعمر يشتركان في أرض أو في دار أو في مزرعة، وكل منهما نصيب معلوم مشاع. معلوم يعني معلوم أن هذا له الثلث وهذا له النصف، هذا ما. ومشاع أي ليس محددا في جهة معينة من المزرعة أو في جهة معينة من الدار، إنما لكل واحد من هذه الدار كذا أو من هذه المزرعة كذا، فالنصيب معلوم وهو في الوقت نفسه مشاع. مشاع لم يقسم بعد، لم يحدد بعد، فالجهة التي لي لم تحدد، لي نصف الدار، لكن أي النصف؟ الأعلى، الأسفل، اليمين، اليسار، ليس لم يحدد بعد، هذا يسمى مشاع. طيب، فلنقل إن زيدا وعمرا يشتركان في هذه الدار بالنصف، فباع زيد حصته لخالد. لاحظوا الآن، زيد وهو أحد الشريكين لأنه شريك لعمر كما اتفق، باع حصته لخالد، طرف آخر جاء واشترى من زيد نصف الدار. ما هو موقف عمر الآن الذي هو الشريك القديم؟ ينتزع حصته من خالد أو لا ينتزعها؟ بموجب التعريف ينتزعها منه، ينتزعها منه من خالد الذي اشتراها من زيد. فإن عمرا له ويجوز له ويشرع له أن ينتزع حصته من خالد ذاك المشتري الذي اشتراها من زيد. طيب كيف ينتزعها منه؟ يذهب ويقول له هذا الثمن الذي دفعته، أنت اشتريت نصيب زيد شريكي بخمسة آلاف، هذه 5000، وليس لخالد الذي هو المشتري هذا ليس له أن يمتنع. فنقول عليه أن يدفعها لعمر، عليه أن يدفعها لعمر الذي هو الشريك القديم بهذا الثمن نفسه، بدون أن يزايد ولا يقول هذا ملكي أزيد فيه وأنقص، لا يستطيع، بنفس الثمن. طابت نفسه خالد أو لم تطب، سواء طابت نفسه أو لم تطب، يلزمه أن يدفع هذا الشيء الذي اشتراه، هذا النصيب الذي اشتراه، أن يدفعه لعمر ذاك الشريك القديم. طيب، فإذا اشتراها عمر الآن، كم نصيب عمر من الدار؟ إذا له الدار كاملة. فهذا هو يعني تصور الشفعة ومعنى الشفعة. طب لماذا شرع الإنسان هذا الأمر؟ لماذا شرعت الشفعة؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ لدفع الضرر، هكذا، لدفع الضرر الحاصل. ما الضرر الذي يمكن أن يحصل؟ دائما الشريعة تأتي بدفع الضرر، ومما هو معلوم أن الشفعة ثابتة ومجمع عليها، فلا إشكال في هذا، يعني ليس لأحد أن يخالف الشفعة. لم يخالف أحد في الشفعة، إنما اختلفوا في بعض الصور. فعندما يبيع الشريك نصيبه على طرف ثالث يبيعه بيعا، او كما قلنا ينتقل البيع، ينتقل الى طرف اخر بالبيع، او مثلا حتى لو انتقل بالصلح، حتى لو يعني لو انتقل صالحه بعقار اخر او صالحه بجناية مال كدية، كان يكون عليه دية مثلا، يكون عليه دية فيعفو اهل الدم ويقولون هات الدية، او ان الجناية نفسها فيها دية ابتداء، فيقول انا ما عندي الان مال لكن عندي نصيب مشاع مع شريك اللي خذوه، فياخذونه وياتي الشريك ويشفع ويقوم هذا ويعطى اهل الدم المال الذي لهم. اذا الشريك القديم يمكنه ان ياتي الى اهل الدم ويجبرهم على ان يعطوه ما اخذوه كدية ويقوم تقويما، يقوم تقويما ويعطيهم المال لانهم ما قبضوا مال، اهل الدية قبضوا مال يعني قبضوا النصيب من البيت. فاذا جاء الان الشريك القديم يريد حقه وينتزعه منهم انتزاعا، الاصل انه يدفع لهم الذي دفعوه، لكن هم ما دفعوا هنا شيء، هم ما دفعوا شيء، هم اخذوا. فكيف يكون الدفع في هذه الحاله؟ لأن الصوره الاولى عرفناها قضيه بيع فيها ثمن، كم دفعت خذ، هنا ما في، فكيف يصنع بهذا؟ قالوا هنا يقوم تقويما، ينظر كم يسوى ويعطيهم اياه. اذا هذه الحكمه الشفعه الثابته بالاحاديث وثابته بالاجماع، فالحكمه من مشروعيتها غالب موضوع الشفعه في الاشياء المشتركه من عقارات واراضي وبساتين، وهذه الشراكه سبحان الله الشراكه مظنه الضرر ومظنه المشاكل، فهي في الغالب ينشأ منها الضرر، وفي الغالب يكون فيها بغي. العدل نادر عند الناس وبين الشركاء نادر، والآية في الآية قال الله عز وجل إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء الشراء الشركاء، فالشريعة جاءت بدفع هذا الضرر. فأحيانا تدفع الضرر بالقسمة بين الطرفين بحيث يقتسما ولو إجبارا، تكون قسمة إجبارية يعني ليس اختيارا، ليش؟ حتى يدفع الضرر. وأحيانا بأن يجبر الشخص على أن يقبل بيع نصيبه، فيبيع نصيبه لشريك حتى لا تبقى المشكلة، وأحيانا بالشفعة، فالشفعة هي طريق من الطرق التي يدفع فيها الضرر، فلأجل دفع الضرر كانت الشفعة. وأيضا القسمة في ضرر القسمة، يعني عندما يأتي الشريك ويريد أن يقسم أو يقبل بالمشتري الجديد ثم يقسم بينهما فيحصل قسمة، هذا القسمة ليست على كل حال يعني تناسب الإنسان إلا للضرورة، وقد يكون فيها أضرار في القسمة، وقد يأخذ شيء مقابل شيء. فعندما أشفع وأخذ النصيب ويكون الدار كلها بعد ذلك للشريك القديم، يدفع هذا الضرر أحسن من القسمة. القسمة قد تعيب المقسوم بشيء من العيوب. نعم. بالنسبة لشفعة الجار، طبعا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، والصقب الملاصقة، الصقب الملاصقة في الحديث، وهذا حديث رواه البخاري، الجار أحق بصقبه، فيعني استدل من استدل أن الجار كالشريك، وبالتالي الشفعة تتم في الجوار. لكن هذا الكلام فيه تفصيل، يعني منهم من قال الجار كالشريك تماما ولا يعني فرق، فلو أن الجار باع يعني بيته فإن لجاره أن يذهب ويأتي لمن اشتراه ويقول أجبرك على، قالوا هكذا. طبعا هذه مشكلة يعني ليست مثل الشراكة، لأنه ما في ضرر أصلا، مقسم الأمور. والحديث الذي عندنا ما هو في الشفعة؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه، جابر عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. والجيرة لا تكون جيرة ولا يسمى جوارا إلا أن يكون لكل واحد بيته المستقل، فقد قسمت إذن. والشفعة في هذا الحديث إنما هي فيما لم يقسم، ولذلك تكملة الحديث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا حديث جابر متفق عليه، إذن لا شفعة فيما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني حتى لو كان شريكين وقد صرفت بينهم الطرق بحيث وجعلت شوارع وقسمت وكذا ووضعت معالم وحدود، خلاص. فكيف إذا كان الأمر جيرة فقط، مجرد جيرة؟ فبعضهم أخذ يعني استند إلى هذا مثل هذا الحديث. هذا الحديث ما هي قصته؟ قصة الحديث هذا الجار وحق بصقبه أنه جرى بين أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن أبي وقاص، جرى بينهما يعني شيء من المبايعة، لأنهم كانا جارين أبو رافع وسعد بن أبي وقاص. فقال أبو رافع لسعد ابتع مني بيتي أو بيتي، يعني كان عنده بيتين في دار، ابتع مني بيتي في دارك. لاحظوا كيف لأبي رافع بيتان وهما في دار سعد، فقال له ابتع مني بيتي، يعني اشتري مني حتى لا أنا أريد يعني أن أنتفع بهذين البيتين في دارك ولا أستطيع، فابتعهم مني. فقال سعد والله ما ابتعهم. فدخل بينهما كالمصلح المسور رضي الله عن الجميع، المسور بن مخرم، وقال لسعد والله لتباعنهما. فلما رأى سعد هكذا قال والله لا أزيدك على 4000، أيضا منجمة، قال منجمة يعني بالتخصيص. قال أبو رافع يعني زي كما يقول لقد أعطيت بها 500 دينار، وأنت تقول لي يعني 4000 درهم، أنا أعطيت 500 دينار أكثر. ثم قال أبو رافع ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، قد تقال بالصاد وقد تقال بالسين بصقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إيه. لاحظوا الإيمان والنزول عند السنة، فقال خذها. طيب هنا قال من قال أن الجار كما قلت لكم في أقوال الجار، منهم من قال أن الجار كالشريك تماما، وبالتالي يكون في حقه الشفعة كما قلنا في الشريك. طبعا الخلاف وارد هنا بسبب الأحاديث هذه وبحسب فهم العلماء لها. فالقول الأول أن الشفعة تثبت للجار مطلقا كالشريك تماما وكأنما هو شريك، وهذا قال به الأحناف. طبعا استدلوا بمثل هذا الحديث، هذا الحديث وبحديث أخرى، هذا الحديث صحيح وبحديث أخرى ضعيف، وهذا الحديث الصحيح سننظر الآن كيف يتعامل معه. لكن نأتي للقول الثاني. القول الثاني أن الشفعة لا تثبت للجار مطلقا، إذن مقابل القول الأول تماما، وهذا قول الجمهور. الجمهور قالوا الجار قد صرفت الطرق وقد وضعت الحدود، وقعت الحدود، فليس له أي شفعة أبدا إلا من باب الإكرام، لأنهم قالوا أن هذا الحديث الجار وحق بصقبه هذا من باب الأحقية والأولوية فقط، لا من باب الإلزام مثل ما قلنا في شفعة الشرع، تمام؟ وهذا قول الجمهور. هناك من توسط بين الأمرين بسبب وجود القصة التي حدثت قبل قليل بين أبي رافع وبين سعد بن أبي وقاص، فقال الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة بطريق واحد أو حوش بينهما أو بئر مشتركة بينهما أو طريق أو كذا. قال وإذا لم يكن كذلك فلا شفعة إلا من باب الأدب فقط والحقية فقط، وإلا أما إذا كان فيه مرافق مشتركة فهنا يكون شأنه شأن الشفعة. من أين أخذ هذا التفصيل؟ من القصة. ولذلك رجح هذا القول الذي فيه التفصيل رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومعهم أهل العلم المحققين رحم الله الجميع. حقيقة هذا التفصيل يجمع بين الأحاديث وبين الأقوال، فهو تفصيل جيد وفيه العمل بالأحاديث. طيب إذن عرفنا الآن من خلال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وعرفنا معنى وقعت الحدود وصرفت الطرق فإنه نفى الشفعة في هذه الحالة. ثم في بعض روايات الحديث في الشفعة في كل شرك، يعني في كل شيء مشترك بين اثنين فأكثر، أرض هكذا في بعض روايات الحديث، أرض أو ربع، الربع يعني المنازل والمساكن، أو ربع أو حائط يعني البستان والمزرعة. ثم قال لا يصلح، أي لا يحل، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريك، فينبغي الشريك أن يعرض على شريكه أولا. طبعا نحن نتحدث فيما لم يقسم وما زال النصيب مشاعا الذي يصلح فيه الشفعة، فلا يصلح إذا أراد أن يبيع إلا أن يعرض على شريك، منها أنه إذا عرض عليه ووافق فباع بعد ذلك فلا شفعة، فأمن من المشاكل. لكن المشكلة بعض الشركاء يريد أن يغيظ شريك ويخفي عليه ويوهمه أنه باع بكذا ويعني يحب الضرر، فكل هذا يعني جعل الإسلام للشريك الآخر حق الشفعة، فالأصل أنه لا يجوز له حتى يعرض على شريكه، وإذا لم يعرض عليه فكانت الشفعة ثابتة للشريك. طيب لو فرضنا أن الشركاء أكثر من واحد، أنه إحنا ذكرنا فقط زيد وعمرو وباع زيد لخالد، لكن لو فرضنا أن الشركاء أكثر من واحد، كيف يعني أكثر من واحد؟ يعني مثلا أرض بين ثلاثة أشخاص، ما هو بين شخصين، ليس بين زيد وعمرو، بل بين زيد وعمرو وبكر، ما بين ثلاثة أشخاص، واحد من الأشخاص له النصف والنصف الثاني بين اثنين، بحيث يكون أحد هذين الاثنين له الثلث والآخر له السدس، فأصبحت هذه الأرض نصفها لزيد وثلثها لعمرو وسدسها لبكر، تمام؟ ثم إن رب النصف باع نصيبه، صاحب النصف باع نصيبه، بقي شريكان في النصف الثاني، واحد له الثلث واحد له السدس، الآن لهم حق الشفعة وليس لهم؟ الجواب لهم حق الشفعة. طيب كيف يشترون نصيب صاحب النصف؟ يقول بقدر أملاكهما، أنت لك الثلث والآخر له السدس، فتدفعان قيمة النصف، كل واحد يدفع بقدر ملكه، بقدر ملكه، يعني هم اثنان لو قلنا يشترينها بالنصف، يعني أفرض أن نصيب صاحب النصف باعه بعشرة آلاف، فلا نقول إن صاحب الثلث والسدس يدفعان خمسة خمسة بينهما، لا، نقول هي ثلاثة أسهم، صاحب الثلث له سهمان وصاحب السدس له سهم، تمام؟ له سهم، فهذه مثلا نقول 12 ألف، صاحب النصف باع نصيبه ب 12 ألف، والآن للشفعة يستحقها صاحب الثلث والسدس الشريكان له، فنقول 12 ألف بينكما بقدر ملكيكما، فصاحب الثلث سهمان وصاحب السدس سهم، كم يدفع صاحب الثلث؟ صاحب الثلث له سهمان وصاحب السدس له سهم واحد، إذا كل واحد يدفع بقدر ملكه ويشتريان النصيب الذي باعه صاحب النصف، هذا هو فيما لو كان أكثر من شريك. إذا بالنسبة للشفعة في العقار الذي جاء في الحديث، ونحن نقول عقار، وهو قال في الحديث أرض أو ربع أو حائط، كل هذا يمكن يجمعها كلمة العقار، فثبوت الشفعة في العقار المشترك أمر مجمع عليه، وطبعا ما لم يقسم أمر مجمع عليه وثبت بلا خلاف في هذا الأمر. تأتي عندنا مسألة اختلف فيها العلماء بعد أن نجمع على هذه الصورة، قالوا العقار لا يخلو إما أن يكون قابل للقسم قسمه وإما أن يكون غير قابل. هذه مسألة أخرى غير العقار المقسوم. العقار الذي لم يقسم هو الذي لم تتحدث. لدينا عقار بين أيدينا وهذا العقار مما يقبل القسم هو كما هو ما زال مشاعا وكذا لكن فقط عنده قابلية فقط. نحن نتحدث الآن عن وصف عقار له قابلية لم يقسم وإنما له قابلية للقسم. هذه المسألة التي تختلف عما سبق. فيقال العقار إما أن يكون قابل للقسمة وإما أن لا يكون كذلك. كيف يكون قابل للقسمة؟ مثلا الدار الكبيرة لو قسمت ما تتأثر بالقسم يعني منافعها تبقى كما هي. كل واحد إذا قسم بينهما وقسمت فالمنافع ستكون من أحسن ما يكون. الأرض الكبيرة أيضا إذا قسمت يستطيع كل واحد يبني في قسمه من أجود ما يكون. المزرعة كذلك وهكذا جيد. لكن بعض الأشياء لا تكون قابلة للقسمة بمعنى أنها إذا قسمت تذهب منافعها. مثلا الأرض الصغيرة 10 متر في 10 متر يعني هي هكذا بين الشريكين ينتفعان بها فيما لو انتفعوا بها ببناء أو كذا أو باعوها تأتي بقيمة. لكن لو قسمناها بينهم لا تسوى شيئا. صغيرة هي بالكاد كما هي تنطق. فجاء وقسموها بينهم لم يعد فيها نفع. القسمة تضرها. هذا قال لا يقبل القسم. أيضا الحانوت الصغير دكان بقالة صغيرة إذا قسمت ما ينفع. ومثل ذلك البئر أيضا. البئر تعتبر من إذا قسمت ما تنفع. إذا هذه الأشياء لا تقبل القسم. طيب لماذا هذا الكلام اللي قلنا؟ نقول العقار الذي يقبل القسم والذي لا يقبل القسم هل تثبت فيه الشفعة أو لا؟ هنا اختلف الفقهاء. قالوا أما الذي يقبل القسمة ففيه الشفعة لا إشكال لأنه يقبل القسمة أصلا فبالتالي فيه الشفعة. لكن ماذا عن الذي لا يقبل القسمة؟ أولا نأخذ بمن قال أنها تثبت فيه الشفعة. قال بعضهم الشفعة تثبت أيضا فيما لا يقبل القسمة. وهذا قاله الحنفية ووافقهم الظاهرية بل إنه كاد يكون المذهب أو المشهور عند المالكية ورواية طبعا عند الحنابلة. هذه الرواية أو هذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليه فتوى هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء في المملكة الفتوى فتواهم على هذا أن الشفعة كما تثبت في الكبير تثبت في الصغير. وموضوعهم قضية من باب أول بالإضافة طبعا إلى فهم النصوص الكمام. طيب القول الثاني أنها لا تثبت وهذا هو قول الشافعية. هذا قول الشافعية. القول الشافعية أنها لا تثبت فيما لا يقبل القسم. طبعا هم أيضا لهم أدلتهم بذلك لكن هذه الأدلة تزداد بها اتضح أنها أدلة لا تصح يعني لا تصح مقابل تلك الأحاديث الصحيحة فليس عندهم حجة يمكن التمسك بها. فرجعنا للقول الأول وأنها تثبت وهي من باب أولى. طيب كلامنا سابقا على قضية العقار وما العقار. هنا عند الفقهاء يقولون لدينا عقار ومنقول فهل تثبت الشفعة في المنقول كما تثبت في العقار؟ قد يقول قائل أولا أعطينا مثال للمنقول. مثل ماذا المنقول؟ السيارات الكتب الحيوان الآلات والمعدات هذه كلها تسمى منقول وقد تكون مشتركة بين الناس كما لا يخفى عليه. أرأيتم مثلا الشركة شركة السيارات هي عبارة عن سيارة مشتركة بين أصحابها أو قد تكون سيارة واحدة مشتركة بين اثنين فأكثر. أحيانا يكون بين الرجل وزوجه يشتركان في سيارة وهذه السيارة مثلا يستثمر في إيجار أو كذا ويكون بين الشريكين. فالشاهد هذه منقولة هل تثبت فيها الشفعة لو حصل أن شخصا باع نصيبه بدون أن يراجع صاحبه؟ الحديث الذي سمعناه حديث الشفعة يدل على ماذا؟ يعني حديث جابر لما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود صفر طرق فلا شفعة. ثم قال في الرواية الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط. هذا الحديث الآن يدل على أن المنقول فيه شفعة أو ليس فيه شفعة. يدل على أنه ليس فيه شفعة لأنه هذا يتكلم كله على ماذا؟ على أرض ربع حائط هذا كله شيء ثابت وليس منقول. فقالوا لما جاء في الحديث هذا دل على أن مفهوم المخالفة وهو المنقول لا شفعة فيه. استدلوا بهذا الحديث لأن الحديث قصر الشفعة على العقار. تمام قصر الشفعة على العقار. ثم بعضهم قالوا بالنسبة للمنقول ليس فيه الضرر الذي فيه في العقار لأنه منقول. العقار مشكلة ثابت ويكون شريك ثابت ويكون مثل الجار ومثل كذا فالضرر في المنقول خفيف. وهذا قول ما هو سهل. هذا القول قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة هذا قول هؤلاء. طيب القول الثاني ما هو؟ القول الثاني أن الشفعة تثبت في المنقول وليست خاصة بالعقار. فكل جزء بيع مشاعا في سيارة أو ثوب أو آنية أو حيوان أو مما سبق ذكره من هذه المنقولات ففيه الشفعة. وقال به الظاهرية قال به بعض المذاهب في بعض الروايات كرواية عند الحنابلة. وهذا القول اختاره الجبلاني العالمان الجليلان ابن تيمية وابن القيم ورجحه بعض المعاصرين من أمثال مثلا الشيخ ابن باز ورحمة الله عليه. فكما ترون هؤلاء محققون واختاروا هذا القول وهو موجود. لكن طبعا العبرة في النهاية هو بقضاء البلد. ما يقوله قضاء البلد يمشي لكن نحن نتكلم عن الناحية الفقهية فيما لو خضعت المسألة للاجتهاد وقيل للقاضي لك أن تجتهد أو حصل عموم بلوى أو نازلة في الناس فللقاضي أو المفتي أن يأخذ بهذا القول ولو كان يرجح القول الأول في حالة ما إذا رأى أن هذا القول سوف يحقق مصلحة عظيمة كبيرة في الناس تدرأ بها فتنة مثلا. فمن الفقه أن ينتقل عن قوله إلى هذا القول. فوجود قول مخالف مهم جدا أن يفقهه الفقيه حتى يدرأ به الفتن قد تكون في الناس. المسألة ما هي إجماع حتى نقول خالف الإجماع. نعم. جيد إذن هذه هي الأقوال في قضية المنقول. طيب الذين قالوا إنه لا شفعة في المنقول وإن كانوا يقولون هذا لكنهم أجازوا الشفعة في المنقول التابع للعقار. يعني لو كان العقار عندما جاء فيه الشفعة كان فيه زرع أو كان فيه بناء أو كان فيه شيء من هذه المنقولات التي تنقل فإنه يكون تابعا وأجازوا فيه الشفعة تبعا. طيب ماذا بقي معنا؟ بقي معنا أن نقول وقت الشفعة هل هو على الفور أو على التراخي؟ ما معنى على الفور أو على التراخي؟ يعني عندما يبلغه الخبر الخبر بأن فلانا تصرف في نصيبه فباعه أو صالح عليه بعقار آخر بادله مبادرة أو صالح عليه في جناية مال بدية ونحوها فبلغه الخبر. فما المطلوب منه؟ قال بعض الفقهاء أن الشفعة هي على الفور، معنى على الفور أي أنه يقوم بالطلب بالمطالبة. واستدلوا ببعض الأحاديث مثل قوله أو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، هذا حديث لكن هذا حديث ضعيف جدا لا يمكن يقوم به الاستدلال، وبالتالي ليس بحجة لمن قال به. فاستندوا هذا الحديث بأنه على الفور لأنه قال كحل العقال. إيش حل العقال؟ العقال الحبل، يعني العقال هو الحبل الذي يربط على يشد على الرأس أو أيا كان، فهذا يسمى عقال، والأصل فيه يعني أنه حبل يعقل به البعير حتى لا ينت ولا يهرب. فحل العقال سهل، تعرفون أنت أحيانا قد يعقد الإنسان عقدة قوية ويبقي فيها طرف بحيث لو شددت الطرف تنحل عقدة بسرعة، هكذا يفعل يعني دائما الذين يعقدون العقدة يكونوا مهرة بحيث يعقد عقدة قوية ثم يبقي شيئا بطريقة معينة يحل فيها العقدة بسرعة. قالوا الشفعة كحل العقال، مثل حل العقال سريعة جدا. والشفعة شبهت في هذا الحديث بهذا الأمر، أي أنها على الفور إن لم يبادر الشريك إلى الطلب وإلا سقطت عنه الشفعة. تمام، إذن هذا القول الأول. القول الثاني لم يقل بهذا وقال إن الشفعة على التراخي، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور أنها على الفور، وقال الآخرون الذين يقابلونه أنها على التراخي، يعني يمكن الإنسان أن يتروى هذا قول القول الثاني، وإن لم يكن قول الجمهور لكنه قول قال به أصحاب المذاهب أيضا في رواياتهم وكذا، ورجحه من رجحه من أهل علم التحقيق محققين. تمام، وليس في الأحاديث الثابتة ما يتمسك ما يكون فيه حجة أنها على الفور. ولذلك هناك قول آخر نشأ من عن هذه الأقوال، وقالوا الشفيع له أن يؤخر الطلب مع تحديد مدة، لا نقول على التراخي ونفتح المدة، وإنما نقول يحدد مدة حتى يشاور. ولا شك أن هذا القول قول جيد اختاره جمع من أهل العلم، وأيضا هو قول الشافعية، فكان قول الشافعية جيد في هذا الباب. تمام، طيب الآن الإرث ينتقل إلى الوارث تلقائيا بدون مقابل. فهنا أريد أن أقول الذين قالوا تثبت فيها الشفعة لم يفرقوا بين أن ينتقل هذا الأمر بعوض مالي أو بغير عوض مالي، والذين قالوا لا تثبت قالوا نحن نفرق. فالشفعة إنما تثبت فيما انتقل بعوض مالي، إما عين أو منفعة أو مال، المهم مال، ولا تثبت فيما انتقل بغير عوض مالي، مثل الإرث. مثل الإرث انتقاله ليس بعوض، الهبة يقول الهبة انتقلت إلى موهوب له بدون عوض مالي. فلو أن شريكي وهب شخصا آخر فليس لي حق الشفعة، هكذا قال. فلو أن شريكي مات وانتقل نصيبه إلى الإرث إلى ورثته يقول ليس للشريك القديم حق الشفعة، بل يبقى هؤلاء شركاءه الجدد. تمام، هذا قول من قال بأنه لا شفعة. ومن الفقهاء من يقول فيه الشفعة، ولعل القول ثبوت الشفعة فيه هو أولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي قضى بالشفعة في كل شيء، في كل شيء. فكلمة في كل شيء تدل على أن هذه الصور كلها ما انتقل بعوض مالي وما لم ينتقل فإنه يكون فيه الشفعة. إلا أن بعض الفقهاء أيضا قالوا شيئا. ماذا؟ بعض الفقهاء له رأي، له رأي يقول الشفعة فيما كان بعوض مالي وما لم يكن عوض مالي فيه الشفعة كلها. ثم يقول إلا أن يكون الانتقال قهريا مثل الإرث، قال الانتقال القهري مثل الإرث لا شفعة فيه. وهذا كان يقوله بعض الفقهاء المعاصرين الذين هم تحقيق كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فيرون أنه ما كان بغير عوض مالي حكمه حكم ما كان بعوض مالي فيه الشفعة، إلا أن يكون ما كان بغير عوض مالي أن يكون على سبيل القهر، انتقال قهري. كيف قهري؟ يعني مثل الإرث، الإرث انتقال قهري ليس للوارث أن يقول لا أريد، خذه ثم بشأنك وشأنك تبرع به وكذا، أما أن تقول أنا لا أخذه فهو لك شئت ما بيت، فهو انتقال قهري. قال ما كان قهريا لا شفعة فيه. في النهاية الأمر يعود إلى القضاء عندما يقضي في هذا، ما الذي يراه؟ هل يراه أنه لا فرق عنده بين عوض المال وغيره، أو يفرق، أو ماذا؟ الأمر يعود للقضاء. لكن كمسألة فقهية هذه هي التي عرضتها لك، الفقيه قد يقول شيئا والمفتي قد يقول شيئا والقضاء يقول بأحد هذه الأقوال ويقضي به. إذن وعليه نستطيع أن نعرف حكم الموهوب، يعني ما انتقل الملك فيه على غير طريق، من غير طريق البيع، يعني بغير عوض مالي، بإرث أو بهبة أو بوقف. وقف كان فمات البطن الأول فجاء البطن الثاني. نعم. وطيب هنا أنا أريد أن أسأل أيضا سؤال، وهو مثلا الصداق، صداق المرأة. لو أن امرأة كانت عندها شراكة في شيء جيد وخلعت زوجها للأمور التي يجوز فيها الخلع، ولم وطلبوا فدية، طلب الخلع طبعا فيه فدية، وطلب منها فدية فافتدت بنصيبها الذي هي شريكة فيه مع غيره، فجاء شريكها التي هي المرأة الأخرى أو أي كان شريكها، قد يكون شريكها أخوها أو كذا، وقال ألزم الزوج الذي أخذ الفدية لأجل الخلع، ألزمه وقال أريد نصيب، هل له ذلك أو لا؟ الذين قالوا إن هذا ليس بعوض وبالتالي لا ليس بعوض واضح، إنما هو يعني من باب الخلع، قالوا لا ليس فيه شفعة، مثله مثل الميراث وغيره. والذين قالوا فيه شفعة قالوا نعم. طيب في هذه الحالة كيف تكون الشفعة؟ ليس فيها مال، كدية يعني يقوم، شوف القيمة كم يقوم يقول خذ هذا، هذا عندما يثبت فيه الشفعة.